وأن في هذا من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه، وهي دالة لا شك دلالة جازمة على البعث بعد الموت وعلى النشور، لأن الله عز وجل يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهو الذي يبدأ خلقه وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. لا شك أن النشأة الأولى، ولهذا كذلك أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم ولقد علمتم النشأة الأولى. كيف تنكرون البعث وأنتم تعرفون النشأة الأولى من أين؟ من عدم. أنتم النشأة الأولى خلقتم من عدم ورأيتم بأنفسكم التدرج الخلق، فكيف تستعجبون أن يكون ثمة بعث؟ قال كثيرون إن هذا لشيء عجاب، أو إن هذا شيء عجيب، كان في الآخر أئذا مثلنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالنظر في خلق الإنسان وفي أطواره لا شك أنها تدل دلالة جازمة على البعث، والمقصود بالبعث طبعا هو المحاسبة، ويقصد بالبعث ما بعده أيضا من انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا شك أن الإنسان إذا آمن بالبعث وآمن باليوم الآخر فإنه سوف ينضبط سلوكه، لأنه يعلم أن ثمة يوما سوف يلاقي فيه ربه، وسوف يحاسب عن أعماله، عن مظالمه، عن استضعافه لبعض خلق الله، عن إيذائه لبعض المستضعفين، سوف يقف بين يدي جبار السماوات والأرض ويسأله عن كل ذلك، ويسأله عن أوامر الله وعن نواهيه، هل التزم الأوامر وهل اجتنب النواهي. كل ذلك هو مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسوف يوقف عليه العبد ذرة ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهو موقوف على كل ذلك. والقضاء والقدر على نحو ما ذكرنا، فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا لصالح العمل وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. توجد فتاة في إحدى الدول مضطهدة كثيرة في بيتها من قبل أهلها، يضربونها ويؤذونها لأنها تحاول التمسك بشرع الله وتصلح من أمرهم، فبماذا تنصحها علما بأنها حديثة عهد بالالتزام؟ شك أن ما هي فيه من حيث الالتزام والتمسك وما عليها إن شاء الله على حسب ما جاء في السؤال مظاهر الهداية، هذا خير كثير، وما تتعرض له لا شك أنه من البلاء، وهذا يمر به كثير من الناس، وبعض الناس يوفق أن لا يبتلى، وبعض الناس يبتلى، فهذا لا شك أنه بلاء. فعليها أن تصبر وأن تثبت، وعليها أن تستعين برفيقات الخير والصلاح، فإن الإنسان يتعضد ويتقوى برفقائه، يأنس إليهم ويتحدث إليهم ويكاشفهم في كثير من الأمور، فإن في هذا إعانة، إعانة على الطريق الشائك وعلى هذا النوع من الابتلاء. ثم أيضا عليها أن تصبر، وبخاصة الحمد لله إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد هداها ووفقها، وإذا امتلأ قلبها شفقة على هؤلاء الذين لم يستضيئوا بعد بنور الحق ونور الهداية، فإن الإنسان إذا وفق لمثل هذا النظر فإن هذا يعينه كثيرا. فكم كان الأنبياء وكم كان الصلحاء والدعاة الشفوقين على الأمة وعلى المقصرين وعلى العصاة، لأنهم لا يعلمون ما فتح على هذا الصالح أو الصالحة من الخير ومن النور، لا يطيقونه ولا يتلذذون به ولا يحسون به، فالإنسان في النعيم وفي لذة لا يدركه هؤلاء، فمن هنا فهو يشفق عليه. فمهمة الداعية رجلا كان وامرأة أن يكون شفوقا ولو ناله أذى، لأن هؤلاء ما استطعموا وما أحسوا بما يحس به هذا المهتدي من خير ومن طمأنينة ومن رضا داخلي لا يعادله أي رضا، بينما كثير ممن يظهر عليه مظاهر السعادة في مقاييس الناس هم في داخلهم مضطربون، وفي داخلهم حياتهم قلقة، وسواء على مستقبلهم أو على مصيرهم أو على أمور كثيرة، بينما الدنيا لا تساوي شيئا من هذا. فأنصحها بالاستمساك، وأنصحها بالحرص على من يشد على يدها ومن رفيقات الخير والصالحات من النساء. وأسأل الله سبحانه وتعالى لها ولجميع إخواننا المبتلين التثبيت، وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ما حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد؟ فإني قد رأيت الكثير من الناس يفعلون هذا. لا مانع، وهذه عادة الناس، يبيع الجديد بالقديم، لكن يكون يدا بيد، يكون يدا بيد، والأولى أن يبيعه نقدا ثم يشتري بالنقد جديدا، يبيع القديم بنقد ثم يشتري بالنقد جديدا، هذا أسلم. هل يجوز الصدقة عن الميت بعد دفنه؟ يجوز الصدقة عن الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد من الصدقة. فإذا تصدق الإنسان عن الميت سواء كان أخا أو قريبا أو صديقا أو جارا، أي مسلم تتصدق عنه وتنوي ثوابه أو ثواب تلك الصدقة له، فإنه ينفعه بإذن الله إذا قبل الله، فإنه ينفعه إذا قبل الله عز وجل. لكن والله حتى عند الوفاة، حتى يعني عند الدفن، إذا كان عند المقبرة مثلا محتاجون وأعطيتهم ونويت الثواب عن الميت، فهذا خير كثير، إلا أن لا ينبغي أن تكون وسيلة لأن يكثر المتسولون أو نحو ذلك حول المقابر. لكن على كل حال الصدقة عن الميت تنفع بإذن الله. يقال إن مقدار النصاب بالنسبة للريال السعودي 56، فهل هذا بالأوراق المتعامل بها حاليا أو بالريال الفضي؟ لا، بالريال الفضي، بالريال الفضي. هناك مجموعة من الشباب جاءوا لقضاء العمرة، ومن ثم يريدون الذهاب إلى الجهاد، وقد مكثوا في مكة أكثر من شهر وتركوا الجماعة والجمعة بحجة أنه لا جمعة على مسافر، ومنهم أكثر من ذلك الجمعة. لا، هذا خطأ، لا شك أنه فيه جفاء، وبعض العلماء يعتبرهم مسافرين، لكن لا شك أن هذا فيه جفاء، ليس لهم مدام يعلمون من أنفسهم أنهم يقيمون هذه المدة ثم لا يصلون، هذا في جفاء وفي خطأ، إنما عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يصلوا مع الجماعة ويشهدوا الجمعة. ومعلوم الحديث من ترك 3 أو 4 جمعة طبع الله على قلبه صلى الله عليه وسلم. وإن كان هؤلاء يعني يظنون أنهم مسافرون، لكن المسألة لا تحتمل مثل هذا. هذا وقد بليت بدأ الاستمناء إلى آخره، وكلما أتوب أعود إليه وإلى آخره. فماذا على كل حال، لا شك أن الوسائل التي سلكتها طيبة وتستمر عليها، خاصة من الصيام ومن غض البصر، جزاك الله خيرا، هذا خير كثير، ويرجى لك خير كثير في هذا. ولا شك أن محاسبة الإنسان نفسه وشعوره باللوم وبالذنب والتأنيب، هذا خير كثير، وهذا طريق صحيح ويدل على الإنسان على خير. ولهذا أوصيك فعلا بالاستمرار في هذه الأمور من الصيام ومن غض البصر ومن البعد عن المثيرات قدر الإمكان، أن تبتعد عن المثيرات سواء كانت صورا أو مجلات أو نحو ذلك أو غير ذلك، وتنظر فيما تشغل به وقتك شغلا جادا، إما من أعمال تفيدك في الكسب وأنت محتاج إلى هذا، لأنك تقول أنك لا تستطيع الزواج لظروف مادية، لو كنت جادا في طلب العمل أو أي عمل أنتم تقوم به تؤديه بجدية، فإن هذا بإذن الله ينفتح عليك باب الرزق، لأن الناس تريد الجاد، الناس تريد المتفاني، لا تريد الكسول، ولا تريد الذي مجرد لا تكون له همة في طلب عيشه، وبخاصة في ظروفنا المعاصرة. ظروف المعاصرة هناك كدح كثير وكفاح كبير، فمن هنا أنا أنصحك أنك إن وليت عملا أن تجد فيه وأن تتقنه، فإن هذا سبيل إلى الاستزادة من الكسب الحلال، وهذا سبب وضعه الله عز وجل مشروع، بل بنى عليه الدنيا. مهمة الاستخلاف التي وكلت إلى الإنسان حينما جعلها مستخلفين هو استعمرهم فيها. الله عز وجل خلق بني آدم في هذه الأرض واستعمرهم فيها، يعني طلب منهم عمارتها. فأنا أنصحك أن تكون جادا في عملك الدنيوي، فإن هذا أولا يكون صارفا لك عن كثير من الأمور التي تشكو منها، ثم أيضا يكون وسيلة بإذن الله إلى جمع ما تحتاجه في سبيل أن تعف نفسك، ثم أيضا الاشتغال بأمور أخرى فيما يتعلق بالعلم وطلبه ونوافذ العبادات، من قراءة من القراءات المفيدة ومن صلوات وأذكار، هذا كله يفيد بإذن الله ويكون صارفا لك عما أنت فيه. ما حكم من رضع من ثدي زوجته؟ لا شيء عليه. ذكر في بعض الدروس أن هناك بدعة مكروهة، والذي يعرفه أن البدع كلها محرمة كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لا، أما أن كل بدعة محرمة لا، في بدعة مكفرة، في بدعة قد تكون كفرا وشركا، وفي بدعة قد تكون من الكبائر، وفي بدعة تكون محرمة، وفي بدعة تكون مكروهة. في بدعة تكون مكروهة على حسب الدليل وعلى حسب أثر هذا الأمر في الدين، إذا كانت من قضايا الدين الكبرى، وإذا كانت مما يخالف نصا ظاهرا أو نصا قطعيا أو نصا جليا أو نصا حسب الدلالة وحسب، فتختلف البدع في مقابلات النصوص الثابتة. في بدعة مكروهة، وذكر العلماء هذا، نصوا على هذا، ذكر ذلك الشاطبي وذكره غيره. وقد يكون منها مثلا السبحة، القول بأنها بدعة تكون بدعة مكروهة، ليس بدعة محرمة. لا مانع إن شاء الله، سوف يسجل اسمك. نسجل اسمك. في قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وفي آيات أخرى واجب على المسلم أن يبغض على الشرك ويعاديهم، وإذا قابل أن يكون عبوسا في وجوههم، أرجو التوضيح. لأن يكون عبوسا ما هو دائم، مو شرط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الكفار، خاصة أهل الذمة ومن كان بينه وبينه عهد، أو حتى من علم نفاقه، وما كان يكون عبوسا. تختلف الأحوال، لا شك أنها تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن بعض الناس قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل بسط له، انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور تختلف في هذا لا شك. وأما البغض فنعم، بغض الكفار بشتى صنوفهم نعم هذا دائم، والبغض عمل قلبي. لكن القسط والإحسان هذا أمر آخر. الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان أمر خارجي، والقسط كذلك العدل. العدل هذا مطلوب حتى مع الكفار ومع جميع الفئات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرب إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فالقسط مطلوب حتى مع الكفار، والإحسان أيضا، إلا من ناوأ أظهر العداوة وكان أيضا حتى الجدال. الله عز وجل يقول لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذا الجدال بالتي أحسن هل هو بوجه عبوس؟ إلا الذين ظلموا منه، والحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. فإذا هذا هو الأصل، لا أن يكون إنسان عبوسا. نعم لا يلقى عليه السلام صحيح، لكن لا مانع أن تكون تحايا أخرى وكلمات، وبخاصة أن مثل هذا قد يكون سبيل للدعوة أيضا. فهذه أمور يحتاج فيها الإنسان إلى فقه واسع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.